بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة الثانية من هذا الباب، من باب الرضاع، شروط الرضاع المحرم، وما يترتب على قرابة الرضاع. أولا، شروط الرضاع المحرم: لا يعد الرضاع موجبا للقرابة وناشرا للتحريم إلا بشرطين، وهما: أولا، معنى شروط الرضاع المحرم أي الذي تثبت به الحرمة والمحرمية، تثبت به الحرمة والمحرمية. قالوا: لا يعد الرضاع موجب للقرابة وناشر للتحريم إلا بشرطين، وهما: أولا، أن يكون الإرضاع خلال السنتين الأوليين من عمر الرضيع، فلا يؤثر الرضاع بعد السنتين، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. فتمام الرضاع أن يكون في الحولين، ومفهومه أن ما كان فوق الحولين فهو زائد على التمام، فهو زائد على التمام. فدلت الآية بطريق الإيماء والإشارة إلى أن زمن الإرضاع الكامل التام هو في الحولين، في الحولين أي سنتين الأوليين من ولادة الطفل، مع قوله: وفصاله في عامين، أي مع الآية الأخرى، وهي في قول الله جل وعلا في آية سورة لقمان: وحمله وفصاله في عامين. و دل هذا مع الآية الأولى على أن الرضاع في الرضاع المعتبر أن يكون في زمن الرضاع المعتبر، أن الرضاع المعتبر الذي تثبت فيه المحرمية وتنتشر فيه الحرمة لا بد أن يكون في زمن الرضاع المعتبر، وهو في العامين. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وهذا الحديث حديث حسن، وهذا الحديث حديث حسن بشواهده وطرقه، وهو كالنص في المسألة، بل هو نص في المسألة: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وقبل الفطام كما في الآيتين السابقتين أن يكون في الحولين. فدل هذا الحديث مع ما تقدم من الآيات على أن زمن الرضاع المعتبر الذي تنتشر فيه المحرمية ويثبت فيه التحريم أن يكون في العامين. قالوا: ومعنى فتق الأمعاء وصل إليها ووسعها، أي يحصل للطفل الانتفاع بذلك الرضاع، بذلك الرضاع في ذلك الزمن، بخلاف الكبير فإنه يستغني بالطعام عن الرضاع. قالوا: فالرضاع المحرم هو ما كان في الصغر وقام مقام الغذاء، وذلك حيث يكون الرضيع طفلا فيسد اللبن جوعه وينبت لحمه. وكما تقدم معنا في الدرس الماضي أن هذا القول هو الأصل، هو الأصل، بمعنى أن الرضاع المعتبر الذي تثبت فيه الأحكام وتترتب عليه الأحكام هو رضاع الطفل الذي في الحولين، وأما إذا كان فوق الحولين فالأصل أن رضاعه غير معتبر. ومعنى هذا لو أن امرأة أرضعت طفلا وهو ابن سنة مثلا، أرضعته رضعات معتبرات، خمس رضعات معتبرات، فإنه يكون ابنا لها وتثبت له المحرمية. لماذا؟ لأنه رضع من تلك المرأة في زمن الرضاع، رضع من تلك المرأة في زمن الرضاع. ولو أن طفلا آخر، ولو أن طفلا آخر رضع من امرأة ما بعد الحولين، يعني مثلا ولد عمره سنتان ونصف مثلا، فرضع من امرأة ما، رضع من امرأة ما خمس رضعات مشبعات، هل يكون ابنا لها أم لا؟ الجواب على هذا القول وهذا الأصل أنه لا يكون ابنا لها. لماذا؟ لأنه فوق الحولين. ومن باب أولى أن يكون الولد ابن ثلاث أربع خمس عشر، هذا من باب أولى أنه لا يكون ولدا لها، من باب أولى أنه لا يكون ولدا لها. لكن كما مر معنا أمس استثنى بعض أهل العلم من الرضاعات المعتبرات ما إذا كان ذلك الرضيع أو ذلك الذي أرضع بعد الحولين قد خالط تلك الأسرة وصار كالولد فيهم، صار كولد لهم وصاروا لا يستطيعون أن يستغنوا عنه، وكذلك هو لا يستطيع أن يستغني عنهم وما شابه ذلك، فمثل هذا لا بأس بأن يرضع، فمثل هذا لا بأس بأن يرضع ولو كان كبيرا، لا بأس أن يرضع ولو كان كبيرا، وتثبت له المحرمية، وتثبت له المحرمية لما جاء في قصة في حديث سالم مولى أبي حذيفة، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن يقال أن زمن الرضاع المعتبر في الحولين، هذا هو الأصل، ويستثنى من ذلك من كان حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عنهم جميعا. الشرط الثاني أن ترضعه خمس رضعات مشبعات فأكثر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، والحديث في صحيح مسلم، وهذا مما نسخ تلاوته وبقي حكمه، فكان قرآنا لكن نسخ تلاوته وبقي حكمه، أي أن حكمه ثابت، من أن الخمس الرضعات المعلومات هن اللاتي يحرمن الطفل. إذن لو رضع طفل في الحولين أو دون ذلك من امرأة 4 رضعات مشبعات، هل يكون بذلك ولدا لها؟ الجواب لا يكون ولدا لها. لماذا؟ لأنه ما استوفى نصاب الرضعات، لأن نصاب الرضعات ها هنا كم؟ 5 رضعات، لابد أن يكون 5 رضعات. بقي ما هو الضابط في الرضعات المعتبرات؟ ما هو الضابط في الرضعات المعتبرات؟ هل العبرة بأن يمتص الطفل شيئا من ثدي تلك المرأة قل أو كثر، أم أن العبرة بالإشباع، أم ما هو المعتبر والضابط في ذلك؟ خلاف واسع بين العلماء رحمهم الله تعالى، والقول الأقرب في هذه المسألة والله أعلى وأعلم أن الرضعات المعتبرات هن بأن يرضع الطفل من ثدي المرأة فيدعها من غير ما عارض، لا لعارض، يرتضع حتى يدع ذلك الطفل تلك الرضعة لغير ما عارض. يعني مثال ذلك، نتصور ونتخيل هذا الأمر: طفل يرضع من امرأة، استمر في الرضاع حتى ترك بنفسه، ترك، جعل يتلفت يمينا وشمالا وما شابه ذلك، هذه تعد رضعة واحدة. لكن لو أن الطفل مثلا رضع من ثدي تلك المرأة فسمع صوتا مفاجئا فالتفت لذلك الصوت، هل تكون هذه رضعة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ترك الثدي لعارض، ترك الثدي لعارض. إذن العبرة في المصة بأن يمتص الصبي أو الطفل من ثدي المرأة اللبن ويدعه عن اختيار، باختياره، يدعه باختياره، سواء كانت هذه الرضعة مشبعة أم لم تكن مشبعة، سواء كانت مشبعة أم لم تكن مشبعة. مثل ما مثلنا، يعني طفل الرضاع 2 دقائق ثم ترك الثدي وجعل يلتفت يمينا وشمالا وينظر يمينا وشمالا، وضعت المرأة هذا الطفل، بكى هذا الطفل، أخذته مرة أخرى أرضعته، الآن المرة الثانية هل تكون رضعة ثانية أو تكون رضعة واحدة باعتبار أن الطفل ما زال لم يشبع؟ الجواب أنها تكون رضعة ثانية. لماذا؟ لأنه ترك الأولى عن اختيار، لأنه ترك الرضعة الأولى عن ماذا؟ عن اختيار. فهذا هو الضابط، هذا هو الضابط الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في ضابط المص المعتبر، أن يلتقم الثدي وأن يمتص منه اللبن وأن يدعه عن اختيار لا لعارض، أن يدعه عن اختيار لا لعارض. ومنه يعلم أن مرأة، رب امرأة ترضع طفلا ما 5 رضعات خلال ساعة أو ساعتين، خلال ساعة أو ساعتين، ورب امرأة ترضع طفلا خلال شهر أو شهرين، ورب امرأة ترضع ولد خلال مثلا سنة. هذا ممكن يا جماعة أم لا؟ يعني تكون أمه جاءت إلى تلك المرأة فمكثت عندها يوم، رضعته مثلا 3 رضعات، سافرت الأم، بعد سنة جاءت تزور تلك المرأة مرة أخرى فأرضعته رضعتين أكملت الخمس بعد سنة، هل يثبت لتلك الحرمة المحرمية أم لا؟ ها يا جماعة، الجواب نعم، لأنه لا يشترط ماذا؟ الموالاة، لا يشترط في الرضاع الموالاة، ولو كان مفرقا فإنه ماذا؟ تثبت فيه أحكام الرضاع، لأن العبرة أن ترضع المرأة ذلك الطفل خمس رضاعات، سواء متفرقات أي في أزمان متفرقة، بعد يوم، بعد أسبوع، بعد شهر، أو أن تكون خلال يوم واحد. ممكن هذا جماعة أو لا؟ خلال يوم واحد مثلا امرأة تضع ابنها عند امرأة ما، بينهم علاقة، أختها، خالتها، عمتها، صديقة لها، لكن بينهما مودة، فتقول لها ولدي عندك وإذا احتاج إلى الرضاع فارضعيه، والمرأة رضيت بعد استئذان زوجها لأن اللبن لبنة، فمكث عندها يوم كلما بكى أرضعته خمس رضعات وأكثر من خمس رضعات، فيكون ذلك الولد طفلا لها وولدا لها من الرضاع. واضح يا جماعة؟ والعكس بالعكس، رب امرأة تجعل ولدها اليوم عند هذه المرأة، ثم بعد شهر تزورها فترضعه مرة، ثم بعد شهر تزوره فترضعه مرة، بعد ثلاثة أشهر تزورها فترضعه مرة، حتى تتم الخمس رضعات، فيثبت لها أنها أم له بإكمالها الخمس الرضاعات لذلك الطفل. إذن نتوصل إلى نتيجة، وهي أنه يشترط في الرضاع المعتبر أن يكون خمس رضاعات، وأن تكون هذه الرضاعات يمتصها الطفل بحيث يدع الثدي عن اختيار ولو لم يشبع، عن اختيار ولو لم يشبع، لا عن عارض، ولا يشترط فيه الموالاة، لا يشترط فيه الموالاة كما تقدم. قالوا ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع، كأن يقطر في فمه أو يشربه في إناء ونحوه، فحكمه حكم الرضاع بشرط أن يحصل من ذلك خمس مرات، كما تقدم أن العبرة بدخول اللبن إلى جوف الطفل من فيه لا مجرد المص، العبرة باللبن لا بالمص. فكما ذكر لو أن امرأة أخرجت لبنا من ثديها فوضعت في قارورة في رضاعة فأرضع بها ذلك الطفل مرة، هذه مرة، ثم مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، تكون قد أرضعته خمس رضاعات، تكون قد أرضعته خمس رضاعات، فيثبت فيها أحكام المحرمية، يثبت فيها أحكام المحرمية. فالعبرة باللبن لا بالمص من الثدي، العبرة باللبن بأن يشرب الطفل اللبن لا بأن يمتص من ثدي المرأة. لذا لو مص طفل من امرأة فلم يجد فيها لبنا، ولو مصها مئة مرة، فإنه لا يثبت له فيها أو منها حكم المحرمية. لماذا؟ لأنه لم يجد اللبن، ولو مص فوجد اللبن بها ونعمة، ولو أعطته اللبن بواسطة إناء فكذلك يثبت فيه أحكام الرضاع. والله تعالى أعلى وأعلم. ما يترتب على قرابة الرضاع؟ يترتب على القرابة الناشئة بسبب الرضاع حكمان، أي الأحكام المترتبة على الرضاع حكمان. الأول حكم يتعلق بالحرمة، الثاني حكم يتعلق بالحل. أما ما يتعلق بالحرمة فإن الإرضاع له من التأثير في الحرمة، في حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب، فأمك من الرضاع وإن علت، وبنتك أيضا من الرضاع وإن سفلت، وأختك أيضا من الرضاع، لأبويك أو لأحدهما محرمات عليك بسبب هذه القرابة التي جاءت عن طريق الرضاع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فعلم من ذلك أن الرضاع المعتبر بشروطه وضوابطه تثبت في أحكام المحرمية كما تثبت في النسب، فأمك من الرضاع كأمك من النسب، أختك من الرضاع كأختك من النسب، وهكذا في بناتك، عماتك، خالاتك، بنات بناتك، بنات خالات، بنات أخواتك وما شابه ذلك، يثبت لهم المحرمية بذلك، يثبت لهم المحرمية بذلك أي بالرضاع. ومن باب التنبيه، من باب التنبيه كذلك، لو أن رجلا تزوج بامرأتين أو متزوج بامرأتين، رجل متزوج بامرأتين فأرضعت إحدى نسائه طفلا ما ثلاث رضاعات وأرضعته الأخرى رضعتين، هل تكون هذه أما له والأخرى أما له؟ ما هو الجواب؟ يعني نتصور يا جماعة، رجل متزوج امرأتين، جاء طفل أجنبي عليهم فأرضعته إحداهن ثلاث رضاعات والأخرى أرضعته رضعتين، هل يثبت له أحكام المحرمية مع هاتين المرأتين؟ الجواب ما هو؟ نعم، الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يرضع خمس رضاعات. لكن هل يعني هل تكون أما له من الرضاع؟ جواب لا. لكن هل تثبت له هل يثبت لها معهم أحكام المحرمية؟ الجواب نعم. كيف هذا؟ واضح يا جماعة؟ الجواب أن هذا الطفل يكون ولدا لصاحب اللبن زوج المرأتين. واضح يا جماعة؟ المرأة الأولى رضعت ثلاثا والثانية رضعت كم؟ ثنتين، المجموع كم؟ خمس رضعات من لبن من؟ من لبن ما يسميه الفقهاء بالفحل. الفقهاء يسمون الزوج زوج المرأة المرضعة الفحل، فيقول لبن الفحل، يقول هذا لبن الفحل، فيكون هذه المرأة الزوجة الأولى والزوجة الثانية أرضعت ذلك الطفل لبن من؟ لبن الزوج، أي الناتج من وطئ ذلك الزوج لتلك المرأتين، فيكون ذلك الطفل ولدا لذلك الزوج أي زوج المرأتين، يكون ولدا له من ماذا؟ من الرضاع. واضح هذا جماعة أم لا؟ يكون ولدا له من الرضاع، وزوجتا يكون له ماذا؟ يكون هو هذه وهذه زوجة أبيه من الرضاع، تكون زوجة أبيه من ماذا؟ من الرضاع. وزوجة الأب من الرضاع محرمة أم لا؟ ها يا جماعة، زوجة الأب من الرضاع محرمة أم لا؟ من يقول نعم؟ نعم. لماذا نعم؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. زوجة أبيك من النسب تحرم عليك أم لا؟ ها يا جماعة، زوجة أبيك، يعني نتصور رجل عنده ولد تزوج بامرأة أخرى، المرأة الأخرى هذه محرمة على هذا الولد أم لا؟ ها يا جماعة، محرمة لقول الله تبارك وتعالى. ها يا جماعة الآية، لا نعم، ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أولها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. واضح يا إخوة؟ فزوجة الأب من النسب إيش؟ محرم للولد، وكذلك زوجة الأب من الرضاع محرم ومحرم على ذلك الولد، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واضح هذا يا إخوة؟ طيب، قال رحمه الله: وأما ما يتعلق بأثر الحل، أي بالأمور التي يحصل بها الحل بسبب الرضاع، فإن كل ما يحل بينك وبين قريبة لك من النسب كالأم والبنت يحل بينك وبين من بينك وبينها رضاعة، فيحل بينهما النظر والخلوة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ومعنى هذا أن ابن الأم من الرضاع يحل له أن ينظر إلى أمه من الرضاع، كما يحل له أن ينظر إلى أمه من النسب، ويحل له أن ينظر إلى أخته من الرضاع، كما يحل له أن ينظر إلى أخته من النسب، إلى عمته من الرضاع، إلى خالته من الرضاع، إلى بنت أخته من الرضاع، إلى بنت أخيه من الرضاع، إلى بنت بنته من الرضاع، كما يحل له ذلك في ماذا؟ في النسب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، فيجوز له أن يختلي بها، ويجوز له أن ينظر إليها، لكن كما يقول العلماء بقيد ألا تكون هناك ريبة، أي إذا كان رجل سوء فلا يخلو، ولو كان من نسب، ولو كان من ماذا؟ من نسب، فمن باب أولى إذا كان من ماذا؟ من رضاع. المسألة الثالثة: إثبات الرضاع. يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية معروفة بصدق شهدت بذلك على نفسها أو على غيرها أنها أرضعت طفلا في الحولين 5 رضعات، وذلك لحديث عقبة ابن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل دعها عنك أو نحوه، ولأن هذه شهادة على عورة فتقبل فيها شهادة النساء منفردات عن الرجال كالولادة. ومعنى هذا أن المرأة في هذا الباب تقبل شهادتها ولو كانت واحدة منفردة، بشرط أن تكون معروفة بالعدالة، فلو أن امرأة أخبرت رجلا أو أخبرت امرأة بأنها قد أرضعت ذلك الرجل أو أرضعت تلك المرأة، وثم قرائن تدل على إمكان ذلك، فإن قولها مقبول ومعتبر لما جاء في الصحيحين أو في صحيح البخاري من هذا المعنى، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عقبة ابن الحارث رضي الله عنه وأرضاه وفي امرأته بالفراق، وأن ينفسخ نكاحهما بسبب تلك المرأة التي شهدت بأنها قد أرضعت كليهما، فتثبت بذلك أحكام الرضاع، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، هذا سؤال يقول: إذا كان الضابط في الرضاعة أن يدع الصبي الثدي باختياره، فكيف يعرف في مسألة الإناء أن الطفل شبع أم لا إذا كان اللبن قليل؟ الأخير ينقض الأول، إذا كان اللبن قليل نحن نقول يعطيه العادة، يعني مثلا جرت عادة النساء في الأطفال مثلا تعطيه مقدار معين يكتفي به الطفل، مقدار معين في الزجاجة يكتفي بها الطفل، فتعطيه تلك المرأة ذلك المقدار ويكون رضعة معتبرة، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.